ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد، كنا قد انتقلنا الى الفصل الثاني الخاص باحكام يوم الجمعه، اي الوظائف والسنن التي ينبغي على العبد ان يحرص عليها في هذا اليوم العظيم. احنا ذكرنا ست وظائف. الاولى الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه وصيام الجمعه، لانه امر بذلك عليه الصلاه والسلام، ولان هذا اقل حقه علينا صلوات الله وسلامه عليه. الامر الثاني القراءه في فجر يوم الجمعه في سوره السجده وسوره الانسان، واذا عجل الامام عن قراءه سوره السجده فليس من الضروري كما يظن البعض ان ياتي بايات تشتمل على السجده، لان السجده ليست مراده في ذاتها كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ولكن صلى لنا صلى الله عليه وسلم قراءه هاتين السورتين في فجر الجمعه، لان يوم الجمعه يوم مليء بالاحداث التي وقعت والتي ستقع. وقد ذكرت حديثا اخرجه الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. طبعا كل سورة من السورتين تشتمل على هذه الأحداث التي وقعت والتي ستقع. نمرة ثلاثة الاغتسال. الاغتسال وأقوى ما ورد في غسل الجمعة كما ذكر الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم، على كل بالغ، واجب على كل محتلم، والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه، وان يمس من الطيب ما يقدر عليه يتطيب. فبعد الاغتسال هيبقى ايه؟ السواك والطيب. هذه نمرة خمسة. نمرة ستة أن يلبس من صادق ثيابه أو من أحسن ثيابه. ومن أقوى ما ورد في ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وأخرجه ابن ماجة أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد، زادت عائشة إن وجد سعة، ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته، سوى ثوبين مهنته، يعني بخلاف ملابس العمل. نبدأ في ستة أخريات. التفكير، التفكير في الرواح إلى الجمعة. ذكرت سابقا رقم سبعة، ذكرت سابقا حديثا أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح زاد الإمام مالك في موطئه ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرى، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، إذا خرج الإمام صرف الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 5 ساعات، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، غسل منصوب على أنه نعت لمفضل محذوف، أي من اغتسل يوم الجمعة غسلا كغسل الجنابة ثم راح، يبقى إذن الصدقة المذكورة في الحديث مترتبة على أمرين، الأمر الأول الاغتسال، والثاني التبكير على حسب الساعة التي يذهب فيها إلى المسجد. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق الإمام مالك رحمه الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. خلي بالك، إذا هو من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الليث بن سعد عن سمي، يبقى إذن سمي شيخ مالك والليث بن سعد في هذا الحديث، رواه الليث بن سعد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر 6 ساعات، بدل 5 ساعات ذكر 6 ساعات. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث في رواية الليث بن سعد وهي عند النسائي: من هجر يوم الجمعة، من هجر يوم الجمعة في الساعة الأولى كان كمن يهدي بدنه، وفي الساعة الثانية كمن يهدي بقرة، وفي الساعة الثالثة كمن يهدي شاة، وفي الساعة الرابعة كمن يهدي دجاجة، وفي الساعة الخامسة كمن يهدي عصفورا، وفي الساعة السادسة كمن يهدي بيضة. فإذا خرج الإمام فجلس طوف الملائكة الصحف، يعني وجلسوا يستمعون الذكر. يبقى إذن الليث بن سعد رحمه الله ذكر 5 ساعة؟ 6 ساعات. وقد تابع الليث بن سعد محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي أيضا، فالليث بن سعد تابعه غيره، فالحديث ثابت بهذه الزيادة هي 6 ساعات وليست 5 ساعات. ثم اختلف السلف ما المقصود بهذه الساعات المذكورة، فالجمهور على أن هذه الساعات تبدأ من بعد صلاة الصبح، الجمهور على أن هذه الساعات تبدأ من بعد صلاة الصبح، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها لحظات لطيفة تكون ابتداء من زوال الشمس، لحظات لطيفة تكون ابتداء من زوال الشمس إلى خروج الإمام وصعوده إلى المنبر. فالإمام مالك حملها على أنها لحظات لطيفة. في الحقيقة هذه المسألة من المسائل المشكلة، وسبب الإشكال من جهة الدليل، فالساعات النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وهو حديث عظيم سيأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل عند الكلام عن ساعة الإجابة، وهذا الحديث أخرجه النسائي وأبو داود بإسناد على شرط مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة. واضح يا اخوانا؟ 12 ساعة يوم الجمعة، يعني اذا النهار كله 12 ساعة. يبقى هذه الساعات الست المرادة هي الساعات التي تنتهي عند زوال الشمس، فحينئذ ينتصف النهار. ومن ثم فإن الجمهور ذكر أن هذه الساعات تبدأ من بعد صلاة الصبح بقدر أن يغتسل، ومنهم من قال يعني بقدر ما بالقدر الذي يسمح له بالذهاب إلى بيته والاغتسال والخروج إلى المسجد. كأن هذا اليوم شرع لنا أن نتقرب إلى الله عز وجل فيه، في أوله وفي أوسطه وفي آخره، في الأول وفي الأوسط وفي الآخر، لأنه خير يوم طلعت فيه الشمس بالفعل. وقدرت أحاديث كثيرة بهذا المعنى، منها حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا. وأما وجه القوة في كلام الإمام مالك رحمه الله كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، أنه لم يثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يخرجون إلى الجمعة بعد صلاة الصبح، هذا لم يثبت عن أحد منهم، بل ينقل هذا. ولو كانت هذه هي الفضيلة فهم أحرص الناس على كل خير، أحرص الناس على كل خير. ومن ثم فقد أشار الحافظ في الفتح أن الساعات الست المذكورة في هذا الحديث بخلاف الاثنى عشرة ساعة المذكورة في حديث جابر، لأن الساعة في لغة العرب التي نزل بها القرآن هي جزء من الوقت بغير تحديد، جزء من الوقت. فحق لغة العرب التي نزل بها القرآن هي جزء من الوقت بغير تحديد، جزء من الوقت. فحملها على الساعة الفلكية اللي هي 60 دقيقة حل لكلام الشارع على غير مراده صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الساعة الفلكية ما كانت معروفة حينئذ، فتحمل على معناها اللغوي. والساعة في المعنى اللغوي جزء من الزمان بغير تحديد. ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم، فقال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة يعني مدة من الزمان مش ساعة 60 دقيقة، ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ إلى آخر الحديث، محل الشاهد. ثم صار ساعة ثم صار ساعة يعني مدة أو لحظات غير محددة، وهذا معناها في الشرع. إذن لنا أن نقول إن هذه المسألة مفروقة لأعراف الناس، لا سيما أن المساجد لا تفتح في هذه الأعقاب قبل 10 صباحا مثلا، إذا كانت صلاة الجمعة في 10:30 فإن المساجد لا تفتح قبل 10. يبقى إذن هاتان الساعتان بين فتح أبواب المساجد أو بين الوقت الذي تعارف الناس عليه أنه تفتيح، يمكن أن تقسمهما إلى 6، أن تقسمها تقسم هاتين الساعتين إلى 6 أجزاء، إلى 6 أجزاء، وحينئذ يتجه الحديث. الوظيفة السابعة: فمن تغتسلت ولبست من صالح الثياب وتطيبت وتسوقت، وفي أثناء ذلك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبكر بالخروج إلى المسجد، تأتي فضيلة أخرى وهي الخروج إلى المسجد ماشيا. واحد يقول: طيب المسجد بعيد جدا، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله رجل من أهل اليمن عن تقدير الحجر، فقال عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل المسلمون من بعده. فقال الرجل: أرأيت إن كان زحاما؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ذر أرأيت هذه في اليمن، أرأيت دي السبهة في اليمن هناك انت جاي، يعني ايه؟ فيه حق على الحرص على الاتيان بالامور الشرعية ما استطاع الانسان الى ذلك الكبيرة، وما عجزت عنه او ما شق عليه، وقد نويت غية خالصة ووادحت لو انك فعلت، لكن الامكانيات هي التي حجزتك عن ذلك، لك القدر والثواب باذن الله تبارك وتعالى. معنى في هذا، في هذه المسألة اللي هي المشي الى المسجد، حديث في غاية الأهمية يبين كيف بارك الله عز وجل لهذه الأمة في أعمالها وقبل منها القليل وأثاب على هذا القليل بالكثير من الثواب، لأن أعمال هذه الأمة متفاصلة، ولأنها الأمة المرحومة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر واستكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم ينهض كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث إسناده صحيح، إلا أن الترمذي لم يذكر هذه الزيادة ومشي ولم يركب، لكنها مذكورة عند أحمد وبقية أصحاب السنن، ابن ماجه بن داود والنسائي. من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر واستكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم ير كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. انظر بقى كم فرقت في ثواب يقربك من الله عز وجل. يوم ده ينبغي على الإنسان أن يتخفف بالعبادة في أوله وفي أوسطه وفي آخره، هو يوم عيد، وأيام العيد عندنا أهل الإسلام ترتبط بالمسجد أو بالعبادة دائما، يعني شوف ترتبط يوم العيد أول شيء تفعله في يوم العيد أن تقف بين يدي الله عز وجل، تصلي ركعتي العيد وتكبر فيهما وتسمع موعظة الإمام قبل أن تعيد. فقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، هو بالتجديد، اللفظة الأولى بالتجديد وبالتخفيف، يعني من غسل واغتسل أو من غسل واغتسل. اختلفوا في المراد لهاتين اللفظتين، فقال بعضهم معناهما واحد، والعطف هنا والتكرار، التكرار يعني للتوكيد، كان تقول من اغتسل غسلا. وقال بعضهم ابدا، المراد بذلك من غسل، فيه اشاره لطيفه الى جماع المراه، من غسل اي غسل امراته بجماعها فاوجب عليها الغسل، واغتسل هو في نفسه من هذا الجماع، لأن الجماع يؤدي إلى سكون النفس ويعين على غض البصر عند الخروج إلى الجمعة، لأنه في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في مسند أحمد وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخرج وعليه السكينة، وخرج وعليه السكينة. طبعا ده احنا فكرنا حكايه السكينه دي من قبل في حديثين في اثناء الكلام عن صلاه الجماعه، حديثين من اولهما من حديث ابي هريره والثاني من حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنهما. حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالجماع حينئذ يسكن نفسه ويعينه على غض البصر عن ما قد يلقاه في الطريق. فبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله فسر هذه اللفظة غسل أي جامع أهله. وكذلك قال وكيع بن الجراح رحمه الله شيخ الشافعي وفي المحكم قال غسل امرأته يرسلها غسلا إذا أكثر جماعها. وكذلك قال الزمخشري رحمه الله غسل المرأة بالتشديد والتخفيف غسل المرأة أو غسل المرأة إذا جامعها. وبنحو ذلك أيضا قال ابن الأثير في النهاية. فهذا تفسير من ضمن التفسيرات من غسل واغتسل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد هذا التفسير الذي ذكرته عن الإمام أحمد قال النووي قال به بعض الشافعية وهو ضعيف أو باطل ضعيف أو باطل. لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح فقال قد رواه ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد وقال به طائفة من الشافعية وصح عن بعض التابعين واستحسنه الإمام القرطبي وقال هذا التفسير هو الأمثل فلا وجه للحكم المطلق. وإن كان مرجوحا لكن هناك فارق بين أن تقول هذا الرأي مرجوح وبين أن تقول هذا الرأي باطل. وقال بعض أهل العلم وهذا تفسير ثالث غسل يعني قلنا غسل بالتشجيع والتخفيف ممكن من غسل واغتسل يعني من غسل ثيابه واغتسل لبدنه. وهناك تفسير الرابع من غسل أعضاء وضوئه واغتسل للجمعة هذا تفسير أيضا. وأصح هذه التفاسير وهو التفسير الخامس من غسل واغتسل أو من غسل واغتسل أي من غسل رأسه ثم غسل سائر بدنه. لماذا كان هذا التفسير هو أصح التفسيرات؟ لأنه قد ثبت هذا الحديث عند أبي داود بلفظ من غسل رأسه واغتسل من غسل رأسه واغتسل أظن دي وقع. وروى البخاري عن طاووس قال قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم إلى آخر الحديث. لكن ده محل الشاهد. قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم. قوله عليه الصلاة والسلام وبكر واستكر قال الحافظ العراقي رحمه الله بكر أي راح إلى الجمعة في أول النهار مبكرا بكرت الخروج إليها. وابتكر يعني أدرك الخطبة من أولها. وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله بكر وابتكر تكرار للتأكيد تكرار بالتأكيد إلى آخر الحديث. وآخر حديث احنا تعرضنا له فيما سبق ومشي ولم يركب ولنا من الإمام فاستمع ولم يمضي. طيب ومن لغى أو تخطى الرقاب كانت له إيه؟ كانت له ظهر. حديث مين؟ واحد بس كده يفتح النفس يكون مذاكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ولم يفرق بين اثنين من الناس ولم يتخطى رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينها. ومن لغى أو تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. على كل حال مسألة تخطي رقاب الناس ولا تحية المسجد في أثناء خطبة الإمام على المنبر وما إلى ذلك، كل هذا سنتعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى. كانت له ظهرا يعني لا ثواب له على الجمعة، لا ثواب له على جمعته هذه، وتحسب له صلاة الظهر فقط. هو مشي ولم يركض، وصل المسجد بقى يعني من كام؟ 9. فعلا ان الصلاة وان كرهت وقت الزوال في سائر الايام فانها لا تكره وقت الزوال في يوم الجمعة، وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله، وقد اختلفوا في هذه المسألة على 3 مذاهب. المذهب الاول ان هذا الوقت ليس وقت كراهة وتجوز الصلاة فيه، وهو مذهب مالك، سواء في يوم الجمعة او في غير يوم الجمعة. وعكسه بالضبط المذهب الثاني ان هذا وقت كراهة في جميع الايام، وهذا مذهب ابي حنيفة ومشهور مذهب احمد. والمذهب الثالث وهو الصواب وهو مذهب الشافعي رحمه الله وابي يوسف القاضي صاحب ابي حنيفة والامام الاوزاعي امام اهل الشام، ان هذا الوقت وقت كراهة الا في يوم الجمعة على وجه التفصيل. قال ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد: ولا تكره الصلاة في يوم الجمعة في وقت الزوال، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه، وقد ذكرت من وافقه، وافقه على ذلك ابو يوسف الأوزاعي، عمر بن الخطاب، احمد في احدى الروايتين، لكن مشهور مذهب احمد موافق لابي حنيفه، عطاء، الحسن، مكحول طاووس من التابعين. هذا مذهب الشافعي ومن وافقه، وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ولم يكن اعتماد شيخ الاسلام على حديث ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابي الخليل عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاه نصف النهار الا يوم الجمعه، وقال ان جهنم تسجر الا في يوم الجمعه، تسجر في هذا الوقت يعني. ابن تيميه لم يعتمد على هذا الحديث ليه؟ ابن القيم ينبه الى ان هذا الحديث لا يعتمد عليه لانه من طريق ليث بن ابي سليم، وليث ضعيف، عن مجاهد عن ابي الخليل عن ابي قتاده، وابو الخليل لم يسمع من ابي قتاده كما قال ابو داود، يبقى الحديث فيه كم علة في اسناده رجل ضعيف وهو ليث بن ابي سليم، ثم ان في اسناده انقطاعا بين ابي الخليل وابي قتاده. لم يكن اعتماد ابن تيميه على هذا الحديث، ما اعتمد على ايه؟ ولكن اعتماده كان على انه يستحب لمن جاء الى الجمعه ان يصلي حتى يخرج الامام. اتذكرون حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي اخرجه الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. فبين عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان الصلاه مفتوحه الى ان يخرج فيه الامام. ولذلك قال الامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتابعه على ذلك احمد في احدى الروايتين عنه، خروج الامام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. خروج الامام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. قال ابن القيم: وايضا الذين ذهبوا الى الجمعة يكونون تحت اسقف المساجد لا يرون الشمس، وهم منشغلون بالصلاة عن معرفة وقت الزوال، ولا يتصور ان يخرج الرجل منهم متخطيا رقاب الناس حتى يصل الى خارج المسجد لينظر الى الشمس ثم يرجع. هذا لا يتصور ولا يشرع ايضا، لان فيه من الإذاية وتخطي الرقاب ما فيه. ولذلك جعلت العلامة على انتهاء وقت الصلاة خروج الامام وليس زوال الشمس او انتصاف النهار. واضح يا اخوانا؟ ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله: من شأن الناس التفجير الى الجمعة والصلاة الى خروج الامام. قال الامام البيهقي رحمه الله: وما قاله الامام الشافعي رضي الله عنه قد دلت عليه الاحاديث الصحيحة. دلت عليه الاحاديث الصحيحة، وذكر حديث سلمان وحديث ليث ابن ابي سليم. قال: وهذا حديث له طرق لكن فيها مصروفين فلا ننشغل به. قال البيهقي: وقد ورد ذلك عن عطاء والحسن وطاووس ومكحول. يبقى بالنسبة لايه؟ للصلاة. الصلاة في هذا اليوم مفتوحة الى ان يخرج الامام. السنة التي تليها: يصلي الامام في صلاة الجمعة ان يقرأ بسورتين الجمعة والمنافقين، هذا نمط، او بسورة الجمعة اولا ثم هل اتاك حديث الغاشية، او بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية. وبكل ذلك وردت الاحاديث الصحيحة. اما النمط الاول او الوجه الاول وهو ان يقرأ بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون، هذا قد مر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاء المنافقون. هذا الحديث مر في أثناء الكلام على ما يقرأ في صلاة الصبح. وأما الوجه الثاني فقد ثبت من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أو حديث ابن عباس له موافق أيضا نذكره لا بأس بذكره، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرويه عبد الله بن أبي رافع رضي الله تعالى عنه. قال: استخلف مروان بن الحكم، استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة صلاة الجمعة يوم الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة. فقال ابو هريرة رضي الله عنه: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. هذا حديث رواه الجماعة الا البخاري والنسائي، يعني هو ثابت في صحيح مسلم. وهذا يدلك ايضا على ان العمل بهذه السنة كان من دأب أبي هريرة رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأما الوجه الثاني فقد روى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وقد سأله الضحاك فقال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة. فقال النعمان رضي الله عنه: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. إذا هذا هو في الوجه الثاني. وأما الوجه الثالث فهو المشهور في مساجد السنة الآن أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أضرب جماعة إلا البخاري وابن ماجه أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكان إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. يعني يوم العيد يوم الجمعة يقرأ بفتح اسم ربك الأعلى والأسلال حديث الغاشية في صلاة العيد، ويعيد قراءة هاتين السورتين مرة ثانية في صلاة العيد الجمعة. وهذا ثابت أيضا عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال الحافظ العراقي: وهذا إسناد صحيح. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء أنه يستحب للإمام أن يقرأ بوجه من هذه الأوجه الثلاثة. قال العراقي: وإن كان أفضلها أن يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وقد نص على ذلك الشافعي كما رواه عنه الربيع الجيزي أحد تلاميذه. لكن لا يخفى عليك أن هذه الأوجه الثلاثة قد صحت، فلا وجه لترجيح أحدها على الآخر، بل العمل بكل ذلك سنة. مرة أقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين، ومرة أقرأ بالجمعة والغاشية، ومرة أقرأ بسبح اسم ربك تعالى وهذا أتاك حديث الغاشية، أو هذا أحيانا مدة من الزمان وهذا مدة من الزمان وهكذا. وقد قال أبو حنيفة رحمه الله، وهذا رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري: يقرأ في صلاة الجمعة بما شاء. من ناحية الجواب فنعم يقرأ بما شاء، لكن أن هذه ليست سنة، لا، هي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وقد ذكرت كم حديثا؟ 4 أحاديث في صحيح مسلم، وحديثا خامسا عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. واضح يا جماعة؟ قال ابن القيم رحمه الله: وبعض الأئمة الجهال يقتصر في يوم الجمعة على قراءة بعض الآيات من كل سورة من السورتين، أو يقسم السورة على الركعتين ويداوم على ذلك لجهله، يداوم على ذلك لجهله، لأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن ذكرنا كم حاجة كده؟ 10، 11 ساعة الإجابة. يوم الجمعة يشتمل على ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل من فضله إلا أعطاه الله مسألته، وهي معروفة بساعة الإجابة. وللأسف الشديد فالشائع عند كثير من الناس أن يوم الجمعة يشتمل على ساعة نحر، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن الشؤم ليس من شرعتنا ولا من ديننا، الشؤم التشاؤم ليس من شرعتنا ولا من ديننا، لا عدوى ولا طيرة، والطيرة هذه التطير أي التشاؤم. وكان عليه الصلاة والسلام يكره التشاؤم ويعجبه الفأل الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وأما الوجه الثاني أن هذا قول لا دليل عليه، بل الدليل يدل على عكسه بالضبط، وهو أن يوم الجمعة يشتمل على ساعة إجابة. برهان ذلك ما أخذه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة إلى ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، خلي بالك، وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه. وقال بيده، فقلنا يقللها يزهدها، يعني هذه الساعة قليلة، يقللها يزهدها، يعني كأن النبي عليه السلام قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه. وقال بيده، فقلنا يقبلها يزهدها. هذا الحديث دليل على إثبات المطلوب، صح؟ طيب. وأخذ الإمام أحمد بن ماجه بإسناد حسن، حسنه الحافظ العراقي وغيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، عن أبي لبابة البدري رضي الله تعالى عنه، هذا حديث عظيم الشأن بالفعل، عن أبي لبابة البدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، عن أبي لبابة البدري رضي الله تعالى عنه، هذا حديث عظيم الشأن بالفعل، عن أبي لبابة البدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظمها عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال. خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم عليه السلام، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، ما لم يسأل حراما. شفت حديث أبي هريرة إيه؟ لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى إيه خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه. في هذا الحديث وفيه ساعة، حديث اللي هو حديث من باب أبي لبابة رضي الله تعالى عنه البدري، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، وفيه خلال الخمس، هذه الخلة الخامسة حمد الله، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. يوم الجمعة تجد من جميع المخلوقات ما عدا الثقلين الإنس والجن تخاف من ساعة ما يطلع فجر يوم الجمعة إلى أن تطلع الشمس شفقا من الساعة، كما سيأتي في حديث طويل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نقول حديثنا مرة ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظمها عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال أو خلال خمس. خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم، وفيه توفى الله تعالى آدم، تخبرك وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حرام. وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وحسن الحافظ العراقي إسناده وحسنه الألباني وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى وأعظمها عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفيه خمس خلال أو خلال خمس خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام وأحبط الله تعالى فيه آدم وفيه توفى الله تعالى آدم تخبرك وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حرام. وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وحسن الحافظ العراقي إسناده وحسنه الألباني وصححه غير واحد. وهو دليل أيضا على أن يوم الجمعة يشتد على ساعة. لكن لا يخفى عليك أن الساعة المذكورة في الحديثين مبهمة غير معينة في أي وقت من أوقات الجمعة. فاختلف الناس في تعيين هذه الساعة على 43 قولا. لونهم سأذكر أقوى الأقوال وأشهرها وهي 7 أقوال. القول الأول أنها رفعت هذه الساعة. هذه الساعة رفعت. حكاه ابن المنذر عن قوم وزيفه قال هذا القول ليس صحيحا. وقد أخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كذب من قال ذلك. قال ابن القيم رحمه الله الذين قالوا إنها رفعت إن قصدوا بذلك خلال أو خلال خمس خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام وأهبط الله تعالى فيه آدم وفيه توفى الله تعالى آدم تخبرك وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حرام. وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وحسن الحافظ العراقي إسناده وحسنه الألباني وصححه غير واحد. وهو دليل أيضا على أن يوم الجمعة يشتد على ساعة. لكن لا يخفى عليك أن الساعة المذكورة في الحديثين مبهمة غير معينة في أي وقت من أوقات الجمعة. فاختلف الناس في تعيين هذه الساعة على 43 قولا. لونهم سأذكر أقوى الأقوال وأشهرها وهي 7 أقوال. القول الأول أنها رفعت هذه الساعة. هذه الساعة رفعت. حكاه ابن المنذر عن قوم وزيفه، قال هذا القول ليس صحيحا. وقد أخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كذب من قال ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: الذين قالوا إنها رفعت إن قصدوا بذلك أن العلم بها هو الذي رفع، فإنه لم يرفع في حق جميع الأشخاص، بل كثير من الناس يعرف هذه الساعة. وإن أراد بالرفع حقيقتها وكونها ساعة إجابة فهذا قول لا شك في بطلانه، لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة، وهي أحاديث كثيرة. ذكرنا منها كم حديث حد الوقت؟ اثنين. خمسة ازاي؟ اثنين بس. حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث أبي هريرة البدري عند أحمد وابن ماجه. ماشي. القول الثاني أنها أخفيت في اليوم كله. الذين قالوا إن ليلة القدر أخفيت في رمضان كله، ومنهم من قال بل أخفيت في العشر الأواخر، بقول عليه السلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وهكذا. القول الثاني أو المذهب الثاني أنها أخفيت في اليوم كله، وهذا قول الإمام الرافعي، وهو من كبار الشافعية، وهو قول ابن قدامة صاحب المغني، لكنهما اعتمدا على حديث لا يعتمد عليه، وإن كان قد صححه الحاكم وابن خزيمة وأخرجا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. وهذا الحديث في إسناده فليح، وفليح صدوق كثير الخطأ. صدوق كثير الخطأ. يعني إيه صدوق كثير الخطأ؟ يعني لا يتحمل التفرد. إذا جاء حديث من صديقه فقط هو الذي انفرد برواياته، يبقى الحديث ضعيف. فما بالك وقد خالف فليح هذا الصفات الذين رأوا الأحاديث الأخرى، وقد تعينت هذه الأحاديث الساعة، الساعة الإجابة يعني. هذا القول أيضا قول ضعيف. القول الثالث أنها من حين تقام صلاة الجمعة من ساعة الإقامة إلى أن ينصرف الإمام من الصلاة، من ساعة الإقامة إلى أن ينصرف الإمام من الصلاة. وبهذا قال محمد بن سيرين رحمه الله، روى ذلك عنه الإمام الطبري وسعيد بن منصور، أنه قال: ساعة الإجابة من حين إقامة صلاة الجمعة إلى أن ينصرف الإمام. طيب ما الدليل؟ قال: حديث رواه الترمذي وابن ماجه. طبعا أنا بفترض إن لكن محمد بن سيرين من التابعين، كان قبل الترمذي وابن ماجه بن راح. حج بهذا القول بما أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الساعة قال: هي بين أن تقام الصلاة إلى الانصراف منها، بين أن تقام الصلاة إلى الانصراف منها. لكن هذا الحديث من رواية، انت على طول لما تشوف الصحابي الجليل عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه لكن على طول تنتبه، هل هذا من رواية حفيده كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده عمرو بن عوف المزني ام لا؟ لان كثير بن عبد الله اتفق ائمة الجرح والتعديل على تضعيفه، بل قال الشافعي وابو داود: هو ركن من اركان الكذب. اركان الكذب كثير ابن عبد الله وابراهيم ابن ابي يحيى ومن ثاني محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب في الزندقة والعياذ بالله. فكثير بن عبد الله قال الشافعي وابو داود ركن من اركان الكذب. فهذا الحديث من طريق كثير بن عبد الله يبقى تشطب عليه يبقى ده حديث ضعيف جدا او ايه او موضوع. احنا ذكرنا كم قولا؟ القول الرابع انها من العصر الى المغرب. من العصر الى المغرب. واحتج لهذا القول بما اخرجه الترمذي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلتمسوها بعد العصر الى غيبوبة الشمس. تلتمسوها بعد العصر الى غيبوبة الشمس. تلتمسوها بعد العصر الى غيبوبة الشمس. لكن الحديث ده في بعض الحفاظ ومن اخرهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة قال هو حسن بشواهده. خلاص خليه معانا دلوقتي. القول رقم كان بقى الخامس انها بعد العصر مطلقا. اخرج الامام احمد عن ابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي بعد العصر. وهي بعد العصر. وهذا الحديث فيه رجل مجهول محمد بن سلمة الانصاري مجهول. يبقى الحديث ده كمان القول ده مش عادي. فاضل بقى القول رقم 6 والقول رقم 7 هم دول بقى. القول السادس انها ما بين ان يجلس الامام على المنبر الى ان يقضي صلاته. ما بين ان يجلس الامام على المنبر الى ان يقضي صلاته. وقد ورد في ذلك حديث اخرجه الامام مسلم وابو داود عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة يعني هي ساعة الإجابة هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن يقضي الصلاة. إلى أن يقضي الصلاة. طبعا حديث صحيح مسلم. أنا ربما ذكرت بعض التفاصيل التي تهم طلاب العلم لكن أنا بحاول قدر الإمكان يا أخوانا أن أبين المنهج الذي ينبغي أن نتعرف من خلاله على الأحكام الشرعية. البحث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا شوف اختلفوا على 43 قولا. التقيت أقوى هذه الأقوال فكان لزمن علي إذا رجحت قولا منها أن أبين لماذا رجح هذا القول ولماذا كانت الأقوال الأخرى ضعيفة وهكذا. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري مع كونه في صحيح مسلم إلا أن بعض الحفاظ أعلوه بالانقطاع والاضطراب. بالانقطاع والاضطراب مع انه في صحيح مسلم. طيب اما الانقطاع فالحديث من روايه ولا نعدي الكلام ده. الحديث من روايه مخرمه ابن بكير عن ابيه بكير ابن عبد الله الاشد عن ابي برده ابن ابي موسى الاشعري عن ابيه ابي موسى الاشعري. طيب ومخرمة لم يسمع من ابيه هو نفسه ذكر هذا ورواه الامام احمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه وكذلك قال سعيد بن ابي مريم سمعت خالي موسى بن سلمة. شوف الحفاظ واحد قاعد مع خاله بيتكلم فيه مش هو قاعد عقله بيلعب طاوله، لا ده كان محدثا وكان خاله محدثا ايضا. فسعيد بن ابي مريم يقول سمعت خالي موسى بن سلمه قال اتيت مخرمه بن بكير فسالته ان يحدثني عن ابيه فقال ما سمعت من ابي شيئا، ما سمعت من ابي شيئا، انما هذه كتب وجدناها عندنا عنه عن ابي، ما ادركت ابي الا وانا غلام. وفي لفظ لم اسمع من ابي وهذه كتبه، وهذه كتبه. خلي بالك هنا بقى، يبقى ده انقطاعه. الامام مسلم رحمه الله عنده ان الوجادة طريقة معتمدة من طرق التحمل الصحيح. الوجادة انك انت تبقى عارف ان الكتاب ده كتاب فلان، كتاب فلان بعينه هو الذي سجل فيه احاديثه، وكان يحتفظ بهذا الكتاب لئلا يدس احدهم فيه شيئا اخر. ومقرى ابن بكير ثقه، وثقه علي بن المديني وغيره من الائمه. فمقرمه الثقه اذا قال لم اسمع من ابي وهذه كتبه، لابيه وجاده صحيحه، يبقى ده اتصال ولا يعترض على الامام مسلم بان الحديث منقطع. واخدين بالكم يا فندم؟ طيب. واما العله الاخرى وهي الاضطراب، احنا قلنا ان مخرمه بن بكير روى الحديث عن ابيه، عن ابي برده، عن ابي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ العراقي ولكن اكثر الرواه جعلوا هذا الحديث من قول ابي برده، مفيش لا عن ابي موسى ولا عن النبي عليه الصلاه والسلام، من كلام ابي برده. مين؟ حماس وواصل الاحدب ومجالد كما قال الدارقطني رحمه الله، رووا هذا من كلام ابي برده. يعني يبقى ده اسمه حديث ايه؟ مرسل يا راجل، منقطع يا راجل، مين قال مقطوع؟ مقطوع. في فارق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع هو الموقوف على مين؟ على التابعي من كلامه او فعله او تقريره. الموقوف هو الايه؟ المنسوب الى الصحابي من قوله او فعله او تقريره. يعني مثلا يقول روى فلان عن فلان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سرعه ومنهاجا سبيلا وسنه، يبقى ده اسمه ايه؟ موقوف، لانه من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن اذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، او فعل بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن ينكر، ده اسمه ايه؟ مرفوع، اسم مرفوع. لكن ايه المنقطع؟ هو ما سقط، المنقطع هو ما سقط منه راو في موضع او اكثر، راو في موضع او اكثر. يعني افرض ان الاسناد مثلا الف عن ب عن جيم عن دال عن ه عن النبي عليه الصلاه والسلام، فلو قلنا الف عن جيم يبقى ده منقطع لان به ساقط، عن ه يبقى برضه منقطع، سقط منه اثنين في موضعين مختلفين به ودال. طب لو قلنا الف عن دال يبقى ده اسمه ايه؟ معضل. المعضل هو ما سقط منه راويان او اكثر في موضع او اكثر. واضح يا اخوانا؟ في مصطلحات اهل العلم يعني المسنفة. فالحاصل ان الدار قطني رحمه الله قال لك ازاي مخرمة ابن بكير روى هذا الحديث عن ابيه عن ابي برد عن ابي موسى عن النبي عليه السلام فانفرد برواياته مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اكثر الرواه اللي هم مين؟ حماد ومجالد وواصل الاحدث رووا هذا الكلام من كلام مين؟ ابي برد. واضح؟ الامام النووي الحقيقه تعقد هذا الكلام تعقدا جيدا. قال وهذا الذي استدركه الدارقطني على الامام مسلم في هذا الحديث بناء على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال. يعني إيه؟ يقول لك إن في بعض الكثير من المحدثين ماشيين على طريقة معينة، يقول لك الحديث ده بعض الرواه رواه مثلا عن ام سلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الرواه رواه عن ام سلمه من كلامها من كلامها. يقول لك على طول ده خلاص يبقى ده من كلام ام سلمه وليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فالنووي بيقول لهم لا، القاعده دي ضعيفه ممنوعه، والصحيح في ذلك طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة. مين اللي معاه في الكلام ده الصحيح؟ اللي فاهم الكلام ده الصحيح؟ طيب، زيادة الثقة مقبولة. فلو أن راويا روى الحديث موقوفا على أبي موسى الأشعري، يعني من كلام أبي موسى الأشعري، وجي راوي ثاني رواه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي عليه السلام، يبقى الوصل ده يعني رفع الحديث إلى النبي عليه السلام دي زيادة. زيادة من الزيادة؟ زيادة عن عما رواه الراوي الأول. فإن كان الذي زاد هذه الزيادة ثقة يبقى يعتمد كلامه، يبقى الحديث ايه؟ مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. فبناء على هذا حديث ابي موسى الاشعري لا هو منقطع ولا هو ايه؟ مضطرب. وهو يدل على ان ساعه الاجابه ما بين ان يجلس الامام على المنبر الى ان ايه؟ يقضي الصلاه. يبقى دي ساعه معتمده. هل في تعارض بينها وبين الحديثين السابقين حديث ابي هريره وحديث ابي لبابه رضي الله تعالى عنهما؟ ابدا. بين حديث ابي هريره وحديث ابي لبابه ذكر ان يوم الجمعه يشتمل على ساعه هي ساعه الاجابه. متى تكون هذه الساعه؟ اين هذه الساعه؟ ما فيش. ففي حديث ابي موسى الاشعري عين هذا الامر. لماذا؟ القول رقم 6 ودليله ايه؟ دليل صحيح. القول رقم 7 وهو أصح ما ورد في ذلك أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، بعد العصر وقبل غروب الشمس. هذا هو القول الصحيح، وهو قول جماهير الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي الساعة الأخيرة من اليوم قبل غروب الشمس. كانت الشمس تغرب مثلا على الساعة 5:30، يبقى من الساعة 4:30 على الإنسان أن يجتهد في الذكر وفي الدعاء. الله، ها؟ ما لسه بقى أنا جاي أهو لسه كنت لسه هاني بقى. الأستاذ بيسأل سؤالا صحيحا، طب والصلاة؟ ده أنت قلت في حديث أبي هريرة إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي فتأتي الإجابة على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين استشكل عبد الله بن سلام هذه المسألة قال له النبي عليه السلام: بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة، لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. برضه يبقى فيه إشكال ثاني وهو قائم، يعني هيقولنا كده الصلاة خلاص، إنما إيه هو قائم؟ قال القاضي عياض رحمه الله: وهو قائم أراد صلى الله عليه وسلم بذلك وهو مهتم بذلك، لأنه يقال مثلا فلان قام في هذا الموضوع يعني اهتم به. ومثاله في القرآن قوله تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني ما دمت مهتما بذلك سائلا ملحا وما إلى ذلك. واضح أخوانا؟ يبقى كده الإشكال إيه؟ ذلك. طب ما الدليل بقى على أن هذه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة هي ساعة الإجابة؟ خد عندك قالي أول دليل ما أخرجه النسائي وأبو داود والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه الله إياها، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. واضح كده؟ هذا الحديث قال الحاكم إسناده صحيح على صدق مسلم، ووافقه الحافظ الذهبي، وكذلك قال والمنذري صاحب الترغيب والترهيب، وكذلك صحح الحديث الإمام النووي، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. فالحديث صحيح بفضل الله عز وجل. طيب دليل ثاني ما أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله بن سلام: فأشار إلي النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، يعني هي الساعة بعض ساعة يقبلها، وقبلت التي كانت في حديث أبي هريرة. فقلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة أو بعض ساعة. ثم قلت: أي ساعة هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي آخر ساعة من ساعات النهار. فقلت: إنها ليست ساعة صلاة، إنها ليست ساعة صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة. وهناك حديث ثالث، دليل ثالث من حديث أبي هريرة نفسه رضي الله تعالى عنه، أخذه الإمام مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاء، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث طويل شوية لكنه حديث عظيم جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، إذا دي زيادة، تيب على آدم مش قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه شيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. شفقا من الساعة اذهب حتى تطلع الشمس من حين تصبح يعني من ساعة طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. أما تطلع الشمس تهدأ كل هذه الكائنات خلاص. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الإنس والجن. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى حاجة إلا أعطاه الله إياها. فقال كعب الأحبار، كعب الأحبار كان جالسا أبو هريرة بيكلمه بيشير الحديث، فقال كعب الأحبار ذلك في كل سنة في اليوم، اليوم ده بيبقى يوم في كل سنة. فقال أبو هريرة فقلت بل في كل جمعة، سبحان ربنا، بل في كل جمعة. قال أبو هريرة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاي يجيب فكرة من الساعة دي كانت معظمة عند أهل الكتاب قبلنا، كانت معظمة عند أهل الكتاب قبلنا. لسه شوف بقية ساق الحديث. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثم لقيت عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام ده كان من أحبار اليهود. ثم لقيت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار. فقال عبد الله بن سلام وقد علمت أية ساعة هي، أنا عارف الساعة اللي تتكلم عنها دي إمتى. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة بلى. قال عبد الله بن سلام هو ذلك، هو ذلك إيه؟ التأويل بتاعها. يبقى احنا معانا دلوقتي كم دليل؟ ثلاثة، حديث جابر، حديث عبد الله بن سلام، وحديث ابي هريره الذي اقر فيه عبد الله بن سلام. يبقى عبد الله بن سلام سمع هذا التفسير من النبي عليه الصلاه والسلام وذكره لابي هريره رضي الله تعالى عنه. الدليل الاخير على هذا ما ثبت عند سعيد بن منصور عن ابي سلمه بن عبد الرحمن، بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا بينهم الساعة التي في يوم الجمعة وتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. إسناده صحيح، صححه الحافظ ابن حجر وغيرهم من الأئمة. يبقى هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ليتدارسوا هذا الأمر فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم إيه؟ من يوم الجمعة. يبقى احنا عندنا هنا مشكلة، ودي آخر حاجة بقى، آخر حاجة معلش احنا زهقنا النهاردة. انت دلوقتي بتقول ان في قولين صحيحين، كيف هذا بقى؟ كيف يمكن الجمع بين هذين القولين؟ قول بيقول ان هي من حين يجلس الامام على المنبر الى ان يقضيها الصلاة، والقول الاخر انها اخر ساعة من يوم الجمعة، فكيف الجمع بينهما؟ قالك والله فيه، اما ان نقول ان هذه الساعة متنقلة في اليوم، متنقلة ساعة من حين جلوس الامام على المنبر الى ان تنقضي الصلاة، واحيانا تكون الساعة الاخيرة من يوم الجمعة، واخد بالك؟ لكن على القول بانها ليست متنقلة يبقى لابد من الترجيح بقى، لابد من ايه؟ من الترجيح. الاحاديث التي ذكرت انها اخر ساعة من يوم الجمعة اكثر من يوم واحد، نمرة اثنين مسلسلة في السماع، نمرة ثلاثة لم يختلف في رفعها ان هي كلها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام، نمرة اربعة ان هذا قول اكثر الصحابة، واما حديث ابي موسى فله مرجح واحد وهو كونه في احد الصحيحين في صحيح مسلم، لكنه مع كونه في صحيح مسلم فقد عارضه امرا، فعله البعض بالايه؟ بالانقطاع والاضطراب. فالاحاديث الاولى اكثر مسلسلة بالسماع لا شك في رفعها مرفوعة، النمرة أربعة أن هذا قول أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم قال لك طب وليه؟ أنا هقول لك على معنى لطيف جدا. أولا في ساعة يوم الجمعة اللي هي آخر ساعة قبل غروب الشمس دي ما فيش كلام ان هي ساعة الإجابة، محدش يقدر يقول اي حاجة ابدا، الاحاديث واقوال الصحابة دلت على هذا ان هي دي الساعة، بل كمان دلت على الاحاديث او الاخبار على انها كانت معظمة عند اهل الكتاب في كعب الاحبار، قرأ التوراة ثم يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين عبد الله بن سلام يقول هي اخر ساعة من يوم الجمعة والى اخره. فدي هي ساعة الإجابة، لكن لا يمنع ايضا من ان تكون الساعة طبعا لا تتقدم ولا تتأخر، لا تتقدم ولا تتأخر، لكن هناك ساعة اخرى تتقدم وتتأخر على حسب الصلاة اللي هي الورد في حديث ابي موسى، لان طبعا يوم الجمعة جمع كبير، صلاة، استهان، تضرع، كل هذه عوامل مؤثرة في إجابة الدعوة، كل دي عوامل مؤثرة في إجابة الدعوة، يعني ويظن أن الدعوة تستجاب حينئذ الاجتماع كل هذه العوامل، ناس كلهم جايين من بيوتهم ومتطهرين وعاملين السنن أو بعض السنن حتى، وكل واحد جاء إلى المسجد ليسمع الموعظة ويسمع في مغفرة الله عز وجل، وبعدين نيجي الى الميعاد وتقول كلهم بيأمن وما الى ذلك، فكل هذه المؤثرات يعني تؤثر على عملية اجابة الدعوة تجعلها اقرب الى القبول. واضح؟ يبقى عندنا ساعة ثابتة لا تتقدم ولا تتأخر وهي الساعة الاخيرة من يوم الجمعة، وعندنا ساعة تتقدم وتتأخر على حسب ايه؟ الصلاة، في امام بيقعد ربع ساعة وفي امام بيقعد ساعتين، فهي ممتدة تقول وتقصر على حسب من ساعة جلوس الإمام إلى أن يقضي الإيه؟ إلى أن يقضي الصلاة. حتى تلاحظ في النهاية تصور معنى الإنسان لو أنه صلى صلاة الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، ويدخل وقت الضحى فيقوم فيصلي ركعتين يكتب له ثواب عمره، ثم يذهب فيغتسل ويخرج الى المسجد يذكر الله تبارك وتعالى ويقرا القران ويصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ويصلي ما كتب الله له ان يصلي ثم بعد ذلك إذا انصرف من صلاة الجمعة فهو على موعد مع ربه عز وجل في آخر يوم. يشوف في أول اليوم طاعة وفي وسط اليوم طاعة وفي آخر يوم أيضا طاعة. هذه الساعة اللي هي ساعة الإبادة يوم الجمعة غالبا عند جمهور المسلمين هي ساعة المصر حتى بيروح فتح التلفزيون ويتفرج على الماتش يقول لك اللهم اغفر لي. شوف الكوره راحت ضيع الكوره اللهم ارحمني. يعني قاعد دعاء ان الله عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب الايه غافل. خلي بالك ان انا عشان يقول ايه لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي. مش كل حديث كده يصلي في الصلاة. وبعدين انا عشان مفسرها ايه إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. يبقى أنت عشان تدعو وأنت في صلاة يبقى قاعد مستعد ومنتظر الصلاة. يعني إنسان مثلا يوم الجمعة كده ممكن قبل المغرب بنص ساعة يتوضأ وينزل المسجد ويذكر ربه سبحانه وتعالى ويدعوه. ممكن نعمل كده عسى أن يرفع الله عز وجل عنا البلاء في الدنيا في الدنيا والآخرة. يعني شايف النهاردة اليهود تبجحوا تبجحا شديدا وإحنا للأسف الشديد وزلنا هديمة نكره. إزاي إحنا نحارب اليهود وإحنا واقفين بالطوابير في الحلات سنسبري اليهودي عشان رخص لنا 10 سات هياخدها لنا بعد كده 10 جنيه. إزاي مفيش ولاء ولا براء ولا مراعاة مصالح ولا أي حاجة اللي تغلبه العبد والدائمة. فأقد ما تساند به إخوانك الآن على أرض فلسطين أن تدعو الله عز وجل لهم في الأوقات التي تظن فيها أو يظن فيها إجابة الدعاء. في هذه الساعة الأخيرة ادعو لنفسك ولزوجك وأبنائك وأصحابك وأصهارك وجيرانك وزملائك وأصحابك وشعبك وأمتك. يعني الإنسان يحاول دائما أن ينفع غيره من المسلمين. يخلي الدعاء كده دعاء عاما بحيث أن أنت تختم هذا اليوم يعني بدعوة متقبلة تسعد بها في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. نعم خلاص سورة الكهف. خلاص سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. وقد روى فيها حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صححه بعض أهل العلم حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم أيضا. لكن الأحوط أن تقرأ هذه السورة قراءة المتدبر. سورة الكهف من أهم سور القرآن وكلها مهمة. لكن أهمية سورة الكهف بالذات من ناحية إيه؟ إحنا عارفين إن النبي عليه السلام في حديث مواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم حين حذر عليه الصلاة والسلام من الدجال قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ايه العلاقة بين سورة الكهف وبين الدجال؟ أنا شيء أثار في ذهني هذا السؤال فسألت أحد إخواني وقد جعله الله عز وجل سبب في التزامي وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل درجته في عليين. فقال هذا السؤال راود أبا الحسن النجوي رحمه الله رحمة واسعة. أبا الحسن النجوي توفي في رمضان الماضي وصلين عليه صلاة الغائب في المسجد الحرام رحمة الله على أبا الحسن النجوي. هو أبو الحسن الندوي أثار هذا السؤال ما العلاقة بين سورة الكهف والدجال؟ اشمعنى نقرأ على الدجال فواتح سورة الكهف؟ فأصدر رسالة قيمة جدا نفعني الله عز وجل بها نفعا عظيما بعنوان تأملات في سورة الكهف. الرسالة للأسف في موجودة في السوق وطبعا عندي يعني ضع منها بعض الأوراق، ثلاث أوراق من الأول ورقين من الآخر. لكن وددت لو أن أحد إخواننا تبنى طبع هذه الرسالة، أحد إخواني المسؤول عن دور النشر، لو أنه تبنى طبع هذه الرسالة رسالة غاية الأهمية. فتوصل أبو الحسن الندوي، لعلنا نتوقف عند هذا الموضوع في مرة من المرات. الواحد الفقه أصله طويل، وكل مرة واحد يقول يعني يتوقف شوية، لكن بيستغفر ان يضيع يوم ما نخش فيه فقه. وحسبنا ان اخذ الفقه مرة في الاسبوع، ودي يعني ما يشكى فيها، لكن الله مستعان، احب الاعمال الله يرضمه ولي القلب. المهم ان هو بين ان سورة الكهف اصل في مقاومة الدجل وهدمه. سورة الكهف دي اصل في مقاومة الدجل وهدمه وهدم اهله. فيها مواضع عجيبة جدا. اشوف يعني كفاية القصة التي فتح الله عز وجل بها السورة، قصة اصحاب الكهف، مجموعة من الشباب في فجر التاريخ النصراني طلعوا، كانوا من ابناء الامراء، من ابناء الطبقة الواقية. لما خافوا على ايمانهم وعلموا ان اباءهم وان مجتمعهم سيجبرهم على العودة الى الوثنية، تركوا هذه الدنيا وهم ابناء الطبقة المخملية، تركوا هذه الدنيا ودخلوا كهفا، دخلوا كهفا هربا. يعني الانسان شاب استعد او مستعد وفعل بالكهف، ترك كل شيء من امور الدنيا خلف ظهره ودخل كهفا، كهف مفيش حاجة، وسلم امره لله عز وجل خوفا من الوقوع في الشرك. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ثم كيف تولاهم الله عز وجل برعايته، وان الله عز وجل اذا تولى العبد برحمته فلا خوف عليه من الضياع ولا من الاهانه ولا من اي شيء. مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى تولى هؤلاء، انتهت المساله. كذلك قصة صاحب الجنتين لما ربنا سبحانه وتعالى اعطاه جنتين عمل ايه؟ ضاع. دعوه الرساله التي كتبها الحسن البصري الى عمر بن عبد العزيز رحمه الله نحذره فيها ان الدنيا رساله عجيبه، رساله عجيبه جدا. يقول فيه